الشريط الخامس عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط من تقبل شهادته خليل؟
ستة شروط.
نعم.
الأول البلوغ، والثاني العقل، والثالث الإسلام والكلام، والحفظ والعدالة.
ست. نعم. طيب، العدالة ذكر المؤلف أنه يعتبر لها شيئان. نعم.
يعتبر لها شيئان، استقامة الدين واستقامة المروءة.
نعم.
فما استقامة الدين فهي أداء الحقوق الواجبة لله عز وجل.
أداء الفرائض.
الفرائض بسننها الرواتب.
نعم. واجتناب.
واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. واستقامة.
أصبر. بإيش؟ اجتناب المناهي كلها ولا؟ طيب زين، بس لا خلاص. إذن العدالة يعتبر لها شيئان، الأول الصلاح في الدين، والثاني استعمال المروءة. وأصل العدالة في اللغة الاستقامة، وفي الشرع استقامة الدين والمروءة. طيب، ما هي الكبيرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية بندر؟ لا. نعم.
وما قال عن رسول الله عليه وسلم بوعيد خاص.
إيه. يعني ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية. طيب، ما تقول في من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟
كبيرة.
ما الذي رتب عليها؟ وش اللي رتب عليها في الشرع عشان نعرف انها كبيره؟
لا تقبل.
لا لا، العقوبه التي رتبت عليها في الشرع ناهي.
لا يؤمن احد.
نعم، نفي الايمان. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. طيب، وش مثال الصغيره؟
اللي صار الصغيره كحلق اللحيه.
حلق اللحيه اذا لم يصر عليه. طيب، نرى المرأة الأجنبية. طيب، التحدث معها لتمتع أو تلذذ هذا أيضا من الصغائر يعني، لكن إن أصر على ذلك صار من كبائر الذنوب. طيب، لماذا جعل العلماء الإصرار على الصغائر من الكبائر؟ طلال. نعم.
هذا يدل على أن الرجل مستهين، وهذا يلحقها بالكبائر.
نعم، استهانة الإنسان بالله وبأوامره لا شك أنه ينافي العدالة. طيب، أي هذا في مقام المدح، لكن هل الإصرار يدل على القدح؟ ربما نقول باعتبار المفهوم، إذا مدح هؤلاء فهو ذم لضدهم. طيب، هل تقبل شهادة الفاسق يا عبد الرحمن بن داود؟
لا تقبل.
لا تقبل. وش الدليل؟
ليس مستقيم.
نعم. نعم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل فاقبلوا خبره. واضح؟ طيب، ولا نرد خبره، بل نتبين. طيب، الثاني هذا درس اليوم ها؟ ما شريحات؟ طيب، يقول مؤلف فلا تقبل شهادة فاسق، هذه ألف للتفريع، والجملة مفرعة على ما سبق من قوله بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة أو ولا يدمن على صغيرة. يقول فلا تقبل شهادة الفاسق، سواء كان فسقه بالأفعال أو بالأقوال أو بالاعتقاد. لأن الفسق قد يكون بالأقوال كالقذف مثلا، فإن القذف من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الفعل مثاله كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فهذه من الأفعال المفسقة. الاعتقاد ذكر بعض العلماء ضابطا في الاعتقاد، فقال: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، فهي مفسقة للمقلد. ولننظر، هذه العبارة حقيقة حلوة لأنها ضابط واضح: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، لأن المجتهد يقولها ويناظر عليها وربما يدعو إليها، والمقلد لا يعلم، مقلد، فنقول هو فاسق. هكذا أطلق بعض العلماء، وهي عبارة كما قلت لكم عبارة حلوة لأنها ضابط واضح، ولكنه خالفه آخرون وقالوا إن المقلد لا يخلو، إما أن يعتقد أن ما قاله هذا هو الحق لأنه لا يعرف غيره، فهذا لا يمكن أن نحكم بفسقه لأنه اتقى الله ما استطاع ولا يستطيع أكثر من ذلك، ليس عنده في بلده إلا هؤلاء العلماء، ولا يسمع قولا يخالف قولهم أو قولا يدعى أنه الحق وهو مخالف لقولهم، فكيف نفسر وهو قد اتقى الله ما استطاع؟ ولكن نقول: من تعصب لهم، من تعصب لهم فحينئذ نفسقه، يعني لو قيل له الحق كذا قال: لا، مشايخي يقولون كذا وكذا، فهذا لا شك أن نفسقه، لأنه يشبه قول المشركين الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والآية الثانية: وإنا على آثارهم مهتدون. على كل حال، مثل لو قال قائل بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق بائن من الله عز وجل، فإن كثيرا من السلف أطلق عليه القول بالكفر، وقال إنه إذا قال إن القرآن مخلوق فقد كذب قول الله تعالى: أنزله بعلمه، فجعله سبحانه وتعالى نازلا بالعلم لا مخلوقا بالقدرة، وإذا كان نازلا بالعلم لم يكن مخلوقا بالقدرة، وإذا قلنا إنه مخلوق صار تكذيبا لقوله: إيش؟ أنزله بعلمه، وحينئذ يكون كافرا. كذلك من قال إن الله تعالى بذاته في كل مكان فهذا كافر ولا شك في كفره، نعم، فيكون الذي يقلد في هذا فاسقا بشرط أن يعرض عليه الحق، ولكن يصر ويتعصب لرأي متبوعه. كذلك من قال إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل فهو أيضا كافر، لأن هذا حقيقة العدم. المهم أننا نتتبع أقوال أهل العلم في البدعة المكفرة، فإذا صار الإنسان المجتهد الذي نصب نفسه للفتوى والتعليم يقول بهذه المكفرة، فالمقلد له بعد أن يعرض عليه الحق يكون فاسقا.
دون الكفر شغل،
نعم،
الفسق دون الكفر،
إيه ما فيه شك، بس ما يخرج الإنسان من الإيمان. الثاني استعمال المروءة، الثاني مما يعتبر في في العدالة استعمال المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة التخلق بالأخلاق الفاضلة، وإن كان في الشرح يقول المروءة هي الإنسانية، يكون الإنسان متخلق بالأخلاق التي ليس عليه فيها مثلب ولا أحد ينتقده. وهذه ترجع للدين ولا للعادة؟ هذه ترجع للعادة، وقد يكون بعضها دينا لكنها أصله العادة. فالمروءة هي ما تعارف الناس حسنه، هذه المروءة، ما تعارف الناس حسنه أو على حسنه. فهي مروءة، وما تعارف على قبحه فهو خلاف المروءة. وإذا كان هذا فإن مرجع المروءة إلى العادة في الواقع، فقد يكون هذا العمل مثلا مخلا بالمروءة عند قوم غير مخل عند المروءة عند آخرين، وقد يكون مخلا بالمروءة في زمن غير مخل بها في زمن آخر. ما دمنا أرجعنا المروءة إلى العادة وهي ما تعرف الناس على حسنه، فحينئذ تكون المسألة بحسب عادات الناس. مثلا قال العلماء من الإخلال بالمروءة أن ينام الإنسان بين الجالسين، إذا نام الواحد بين الجالسين فهذا سقطت مروءته. ليش؟ خلاف المعتاد. وإذا خرج عن مستوى الجالسين سقطت مروءته، وهذه تهمنا. إذا خرج عن مستوى الجالسين يعني صف مثلا وتقدم ولا تأخر سقطت مروءته. اي نعم، يعني بعض الناس يشدد، وإذا مضغ العلك أمام الناس سقطت مروءته. نعم، وإذا أكل في السوق سقطت مروءته. هذه ما دمنا عرفنا فيما سبق أن الضابط في المروءة هو ما تعرف الناس على حسنه فهو مروءة، وما تعرف الناس على قبحه فهو خلاف المروءة. ننظر الآن هل مثل هذه الأمثلة مخالف لما يعتاده الناس؟ ها؟ ينظر، يعني الواحد بين أصحابه يمكن ينام ولا لا؟ هو معهم في البر في نزهة وما أشبه ذلك، هم جالسون وهنا ما يقال هذا خلاف مروءة. لكن لو يجي واحد منكم الآن ينسدح بهذا، نعم، مروءة ولا غير مروءة؟ طبعا غير مروءة، غير مروءة، تختلف المسألة أليس كذلك؟ مد الرجل، يقول مد الرجل بين الجالسين خلاف المروءة. نعم، نقول هذا صحيح؟ لا، ما صحيح إطلاقا ولا غير صحيح إطلاقا، حسب العادة. قد تكون بين أخوانك وأصحابك ويقولون عند الأحباب تسقط الآداب، نعم، وتمد رجلك، ولكن قد تكون في مجلس موقر ما تمد رجلك، لو مددت رجلك لكن كل الناس يعيبونك. إذن فالمسألة خلافية، يعني تختلف. ويذكر أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقرر، فجاء ذلك الرجل المهيب بهيئته وكان قد مد رجله بين أصحابه فكف رجله ظنا منه أن هذا الرجل من أكابر العلماء، وجعل يقرر، أظن يقرر في أوقات النهي أو في صيام رمضان. المهم تكلم ثم فقال هذا الذي يظن أنه شيخ: أرأيت لو طلعت الشمس قبل الفجر، لو طلعت الشمس قبل الفجر، نعم، يقولون إنه مد رجله، وقال: إذن يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي. الله أعلم هل هذا صحيح ولا لا. على كل حال هذه المسألة ما دمنا ربطناها بالعرف فهي تختلف باختلاف الأعراف. طيب، حده المؤلف قال: وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. لاحظ، فعل ما يجمل عند الناس ويزينه، مثل الكرم. الكرم يجمل ولا لا؟ نعم. الجود بالنفس وهو الشجاعة يجمل، طلاقة الوجه، الانبساط إلى الناس وما أشبه ذلك، كل هذا يجمل. إذن هو من المروءة بلا شك. ويختلف، ربما نقول لهذا الرجل إذا لم يفعل هذا فقد فعل ما يشين، والآخر لا نقول يفعل ما يشاء. كما لو رأينا رجلا متصدرا للبلد ومن أعيان البلد ولكنه لا يعطي البلد حقها من استقبال الناس الزائرين ولا سيما الكبرى مثلا، بل يدس رأسه في الرمل، نقول هذا أخطر. لو يجي واحد من عامة الناس ولا يعني ما يسلم على من قدم من البلد من الوجهة والأعيان فإنه لا يعد مخالفا، لا يعد مخالفا للمروءة. المهم كل شيء يجمل الإنسان ويزينه بين الناس فهو من المروءة، واجتناب ما يدنسه نعم ويشين. طيب ناخذ أمثلة من كلام المؤلف، يقول ما يجمل ويزينه عادة، عادة انتبه لكلمة عادة، كالسخاء وحسن الخلق، واجتناب ما يدنسه واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنية المزرية به، فلا شهادة لمصافع. وش المصافع؟ التصافع. نعم المصافع أداة شرح، أنا أقرأ عليكم الشرح نشوف عشان أمثلة. لمصافع من الصفع. طيب هل من ذلك الملاكمة؟ ها هنا مثلها أو أشد منها. إذن الملاكمة خلاف المروءة. طيب ولا متمسخر بمن؟ بالناس، يتمسخر بهم ويحكي زيهم بالقول أو بالفعل. نعم فإن كان متمسخرا بالنساء يحكي زيهن صار مع مخالفة المروءة واقعا في المحرم في كبائر الذنوب. هنا ولا لرقاص. قاص ايش معنى رقاص؟ يعني يرقص. هنا موجود هذا؟ اي موجود، موجود في النساء ذا في الرجال. ها رقاص يمكن يوجد. طيب ولا لمغن. هذا نعم المغني قد سقطت مرواته، بل فيه شيء آخر من ناحية الدينية، لم يستقم دينه إذا كان الغناء محرما. إذا كان محرما ففيه محذورا. نعم هما نعم عدم الصلاة في الدين وعدم المروءة. أما إذا كان الغناء غير محرم وغنى في موضع لا ينبغي أن يغني فيه ويعد خلاف المروءة فهو خلاف المروءة. يعني لو جاء حادي الإبل الذي يحدو على الإبل وصار يحدو في السفر جائز ولا لا؟ جائز، لأن الرسول أقر عليه الصلاة والسلام. لو جاء عامل ينقل الحصى ويحفر الأرض ويغني على عمله ليتقوى جائز أيضا. الصحابة كانوا يحفرون الخندق وينشدون والرسول عليه الصلاة والسلام معهم ينشد، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، حتى أنه يقول وأن أرادوا فتنة أبينا ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. نعم وهم يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. نعم ينشدون بها. هذا نقول لا بأس، لكن لو جاء هذا المغني الحادي أو العامل جالس مع الناس ومر يرفع صوته بالحداء وهو يتقدم مثلا، وش يكون هذا؟ ها؟ خلاف المروءة. هذا خلاف المروءة. فتبين الآن أن قول المؤلف مغن ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل. المغني بأغاني محرمة لموضوعها، لأن أيضا الأغنية قد تكون محرمة من أجل موضوعها، يكون موضوعا ساقطا هابطا، هذا مخالف للمروءة، مخالف أيضا للدين، خلل في الدين والمروءة. المغني غناء مباحا إذا استعمله في موضع لا يذم عليه فإنه لا يسقط المروءة، في موضع غير مناسب فإنه يسقط المروءة. طيب وطفيلي. وش هو الطفيلي؟ ها؟ الطفيلي يقولون هو الذي يدخل على الناس بدون دعوة، بدون دعوة. سمع أن فلان عنده وليمة فذهب إليه، نعم، عازم الناس فذهب إليه. طيب، هذا نسميه طفيلي، ما تقبل شهادته. لماذا؟ نعم، لمخالفة المروءة. لكن إذا علمت من صاحبك أنه يفرح بمجيئك فهل هذا طفيلي؟ لا، هذا ليس بطفيلي، بل هو من المروءة والتواضع. وكثيرا ما يقول بعض الناس رب صدفة خير من ميعاد. كثير من الناس إذا جئت إليه بدون دعوة يكون أحب إليه ويفرح كثيرا ويظهر عليه أثر الفرح. طيب، إذن الطفيل هو الذي يفاجئ القوم بدون دعوة. طيب، زين، ولا فرق بين أن يكون على الطعام أو على غير الطعام. لو مثل الناس بالبر ما فيه أبواب ولا شيء، جالسين على الطعام، فإذا بالطفيل يأتي ويقول السلام عليكم، ها؟ نقول عليكم السلام، ها؟ طيب، نرد عليها ما نرد عليها. على كل حال، الناس بعض العلماء يقول لا سلام على آكل، ولا ومن سلم في غير موضع السلام فليس له رد، لكن هذا نقول طفيلي وإن لم يكن هناك أبواب، لأنه يفاجئ القوم عند تقديم الطعام ليضيق عليه. ومتزين بزي يسخر منه، كثير هذا ولا لا موجود؟ ها؟ لا، ما أسخر منها الآن بنطلون، لكن غير، مثل واحد حط له كرون على رأسه، حط له مثلا جناحين على يمينه ويسره ولا شيء. ويوجد هذا أظن في ما يسمى بأفلام الكرتون، أولا يوجد هذا، نسمع عنهم أنهم يجيبون أشكال وألوان. طيب، ولا لمن يأكل بالسوق إلا في المواضع المعدة للأكل مثل المطاعم. طيب، ولا إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة، هذا لا بأس به. نعم، مع أنه في الحقيقة بالنسبة لنا نحن هنا تسقط مروءة داخل. لو تجي تمشي بالسوق جاي إلى المسجد تبي تصلي وأنت بالسوق ومعك تفاحة تأكله قدام الناس، وش يقول هذا؟ يمكن يقول هذا الرجل أصابه الجنون، نعم، ويمشي وراه لا يحدث شيء أكبر من هذا. لكن لو أنت على المطعم، نعم، ما يعد هذا أين مخالف مروءة. طيب، يقول ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس، مرت علينا هذا، ولا لمن ينام بين الجالسين مرتين، ونحوه. ولكن في الكتب الأخرى يقولون إن من خرج عن مستوى الجلوس فإنه تسقط مروءته. نعم، تحبون نطبق هذا الرأي العرف؟ طيب، قال ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. انتبهوا، هذه أربع الشروط إنما تعتبر حال الأداء، بل ثلاثة نشوف الآن. متى بلغ الصبي وهو متحمل في حال الصغر؟ إذن قولنا فيما سبق البلوغ هذا شرط للأداء ولا للتحمل؟ للأداء. طيب، ما الذي يشترط في التحمل في جانب هذا الشرط؟ الذي يشترط التمييز في جانب هذا الشرط، لا بد من التمييز. لكن البلوغ شرط للأداء، فهذا صبي تحمل وله 10 سنوات وضبط القصة ولم يؤدي إلا بعد أن بلغ، وقد بلغ بإنبات العانة وله 12 سنة، تقبل؟ ها؟ لما يتحمل 10 سنوات تقبل كذا؟ هذا معنى قوله بلغ الصبي. عقل المجنون، لكن نشترط الجنون شرط في التحمل، العقل شرط في التحمل والأداء. إذن كيف يقول عقل المجنون؟ نقول هذا شخص تحمل وهو عاقل، ثم جن ثم عقل. لا نقول إن هذا الجنون يبطل شهادته، بل نقول إذا أدى بعد عقله نعم قبلنا شهادته كذا. ومثله رجل أصيب بحادث فاختل عقله ثم عافاه الله عز وجل، لا نقول إن هذا الاختلال ينسخ الذاكرة السابقة ولا نقبلها، ولا نقبلها أي شهادته، بل نقول إنها تقبل لأن هذا الشاهد تحمل وهو عاقل وأدى وهو عاقل. طيب وأسلم الكافر؟ أسلم الكافر إيه نعم، تحمل شاكر متى؟ وهو كافر، وأدى وهو مسلم، تقبل ولا لا؟ طيب تحمل وهو مسلم وأدى وهو كافر لا تقبل، تمام. طيب يقول وتاب الفاسق، تاب الفاسق فإنها تقبل شهادته، يعني رجل تحمل وهو فاسق لا يصلي مع الجماعة مثلا، لكن هداه الله عز وجل وصار يصلي مع الجماعة، نقبل شهادته. إذن العدالة والإسلام والبلوغ شرط لإيش؟ للأداء، شرط للأداء لا للتحمل، شرط للأداء لا للتحمل. طيب الأخرس يعني الكلام، يعني ينبغي أن نقول هو أيضا شرط لإيش؟ للأداء فقط، أما التحمل فلو تحمل وهو أخرس وأدى وهو ناطق فشهادته مقبولة حتى على المذهب. أما على القول الصحيح فقد تقدم التفصيل في ذلك، لكن على المذهب لو تحمل وهو أخرس وأدى وهو ناطق قبل شهادته. فصار الكلام إذن شرطا إيش؟ للأداء ولا للتحمل؟ للأداء فقط. تنتبه للشروط الآن، عندنا 4 شروط من 6 شرط للتحمل فقط كذا. أما الأداء فكل 6 شرط، كل 6. البلوغ شرط للأداء ولا لا؟ طيب فإن تحمل بالغا وأدى صغيرا ما يصير؟ أبدا صحيح ما يصير. تحمل فاسقا وأدى عدلا تقبل، تحمل عدلا وأدى فاسقا لا تقبل. طيب قال المؤلف قبل شهادتهم. أهم شيء عندنا في هذا الباب مسألة العدالة، لأننا لو طبقنا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما يعتبر للعدالة، لو طبقناه على مجتمع المسلمين اليوم نعم لم نجد أحدا إلا نادرا، وحينئذ تضيع الحقوق، تضيع الحقوق. وإذا رجعنا إلى مستند الفقهاء في اشتراط العدالة وجدنا ذلك في آيتين أو أكثر من آيتين لكن معناها واحد، وأشهدوا ذوي عدل منكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعند التأمل قد لا يكون في الآيتين دليل على ما اشترطه الفقهاء، كيف ذلك؟ لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل أي صاحبي عدل، ولا يلزم من كونهما صاحبي عدل أن يتصفا بالعدالة المطلقة، بل يمكن أن نقول إن معنى الآية أشهدوا ذوي عدل في العدالة، في العدالة فقط. فمن كان عدلا في شهادته، قصدي أنا يكون معنى أشهدوا ذوي عدل في شهادته، في شهادته. فمتى كان ذا عدل في الشهادة فإنه يقبل، ودينه إلى لمن؟ دينه لله عز وجل. ولهذا لو كان الإنسان مخالفا للعدالة في الكذب فإننا لا نقبله بلا شك. لماذا؟ لأن الشهادة تعتمد اعتمادا كليا على الصدق في النقل. وإذا كان هذا الإنسان كاذبا معروف الكذب فهذا لا نقبل عدالته شهادته. لماذا؟ لأن هذا الوصف وهو الكذب مخل بأصل الشهادة، فإن الشهادة مبنية على الصدق في الخبر وهي خبر في الواقع. فإذا كان كاذبا فلا شك أن هذا يخل بشهادته ولا نقبله. أما لو كان الرجل يحلق لحيته لكن نعلم أنه في باب الأخبار لا يمكن أن يكذب، نعرفه صدوق، قد ماشيناه وتتبعنا أخباره، فكيف نقول إننا نرد خبره؟ رجل يغتاب الناس، والغيبة كما عرفنا أولا من كبائر الذنوب تخدش العدالة ولو مرة واحدة، لكن مع كونه يغتاب الناس صدوق الخبر، هو صدوق الخبر لا يمكن يكذب، هل نرد شهادته؟ على المذهب نرد شهادته، لكن على القول الراجح لا. وحينئذ نقول ذوي عدل منكم، أي في الشهادة، في الشهادة، على أنه يمكن أن يقال. أيضا وجه آخر رد به من رد على كلام الفقهاء، قال إن الله يقول أشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في ابتداء الشهادة والتحمل، لا تختر إلا عدلا، هذا عند التحمل، لكن عند الأداء نقبل كل من قامت القرينة على صدقه. وفرق بين التحمل الذي يريد أن يختار شهودا يعتمد عليهم، وبين إنسان أتى بشهود فيما بعد ليثبت بهم الحق. فيفرق هؤلاء العلماء بين إيش؟ التحمل والأداء. فالتحمل لا بد أن نختار ذوي العدل لئلا يقع إشكال في المستقبل أو رد للشهادة، لكن عند الأداء هذا ينظر في القضية المعينة. أما بالنسبة للفاسق فالفاسق لم يأمر الله برد خبره، الله عز وجل ما أمر برد الخبر، وش قال؟ قال تبين. فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه فقد تبينا، وتبين لنا أنه إيش؟ صادق، تبين أنه صادق. وإذا شهد فاسقان قوي خبرهما ولا لا؟ يقوى خبرهما إذا لم يكن بينهما مواطأة، بأن كان كل واحد منهما بعيدا عن الآخر فشهد في قضية معينة، فلا شك أن خبرهما يقوي بعضه بعضا. ولهذا حتى عند علماء المصطلح إذا روى اثنان ضعيفان فإنه يقوى الحديث. فالحاصل أن الآيتين ليس فيهما دليل على أن العدالة هي ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، وأقول العدالة في الشهادة، أما العدالة في الولاية فهي شيء آخر، لأن الولي منفذ وآمر، والشاهد طريق إلى الحق فقط ما عنده التنفيذ، فيجب أن نشترط في الولي أكثر مما نشترط في الشاهد. نعم، عندك سؤال؟ لا، العدالة قد تكون ظاهرا وقد تكون باطنا. لا، العدالة ظاهرا وباطنا في بعض المواضع لا تشترط، يعني في بعض المواضع يشترط العدالة ظاهرا فقط كولاية النكاح والشهادة به والأذان والشهادة برؤية رمضان، ويجي 7 أو 8 صور يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال الأول في باب القسمة، لماذا وضع العلماء باب القسمة في كتاب القضاء؟ ولم يضعوه في كتاب البيوع.
لما تحتاج في الغالب إلى القاضي.
نعم صح. ولأن القاسم
قد يعين القاضي، فذلك تكون بها علاقة في القضاء.
صح. وأيضا القاسم كالحاكم يقسم بينهم. طيب يقول العلماء إن القسمة هي نصر تنقسم إلى قسمين. نعم. وش معنى تراض؟ معناه لا تقسم إلا برضا جميع الشركاء. وإجبار؟ إجبار يعني وش معناه قسم إجبار؟ لا ما أريد متى تكون، إنما وش معنى لماذا سميت إجبار؟
قسمة أي قسمة؟
ها؟ لأنها فيها ضرر. يعني ذي سميناها قسمة تراضي لأنها لا تقسم إلا برضا الشركاء جميعا. هذه لماذا سميناها قسمة إجبار؟ أنت قل قسمين إجبار تراضي وإجبار. لا لا خلاص. نعم.
طيب.
لأنه يجبر الممتنع منها سميت قسم إجبار لأنها لا يشترط فيها التراضي بل يجبر الممتنع منها. طيب متى تكون القسمة قسمة التراض؟ أنت يا أخ محمد. نعم. إيه متى تكون؟ لا 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 مو مثال، يعني متى تكون القسمة قسمة تراضي، بمعنى متى نقول إنه لا يقسم إلا برضا الشركاء جميعا.
إذا كان في هذه القسمة
إيه؟ نعم. نعم أو أو رد عوض صح. هذا الضابط، إذا فيها ضرر أو رد عوض فالقسمة قسمة تراضي ما يقسم إلا برضا الجميع. وش مثالها؟
مثال
أي
مثال السيارات الجديدة المتشابهة. سيارات متشابهة
لا قسمة تراضي اللي ما تقسم إلا برضا الجميع.
مثال هو أرض كبيرة وهي على شارع وعلى الشارع بيت، وإذا أردنا قسمة الأرض فيجد برضا البائع نعطيها النصف ونعوضها بالمال.
إلى لها ما أتضح في الصورة بالحين. نعم
هي أن يكون صغيرة قسمة ما ينتفع بها الإثنان.
أي نعم
يعني لا تقسم إلا برضاء الشركة.
أي صح. طيب حجاج يقول أرض صغيرة يتضرر أحد الطرفين بقسمتها لا ينتفع بها، هل هذا هو الضابط للضرر الحاصل بالقسمة أو هناك ضابط آخر عادل؟ صح أن الضرر المانع هو نقص القيمة. طيب وبينهما فرق. طيب القسمة في الإجبار يا شاكر
أرض كبيرة ما فيها شيء،
لا فيها بناء وأجزاءها متفقة هذه صح. وإذا أبى أحدهما يجبر. طيب ما تقول يا عادل في سيف بين اثنين طلب أحدهما قسمته هل يجبر الممتنع؟ سيف ليش؟ ولا ضرر. المهم هذا جاءك اثنان يسألان يقول بيننا سيف امتنع أحدنا من قسمته فهل يجبر الآخر أو لا؟ إذن ما يقسم بالتراضي. طيب تراضي أن يقسم هل يقسم أو لا؟ إيه؟ أفضل إذا قسمنا لا ما دقيقة يا جماعة المناقشة ما بعد تم وش تقول تراضى أن يقسم وهذا يلزم أن نكسر السيف ها ما نمكنهم وش تقولون صح لماذا لا نمكنهما والحق لهما هذا سفه وإضاعة مال هذا سفه وإضاعة مال كذا طيب يا غانم أي القسم أي النوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراس أي البيع أي النوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراز أم هو عندنا قسمة تراضي وقسمة إجبار أيهما الذي بمعنى البيع ويثبت له حكم البيع صبر الله هديكم حتى نوجه السؤال سبحان الله الله يفكنا من يديكم ما يصلنا بعد اللي في حكم البيع هي التراضي انتبه ها متأكد صح ايه صحيح طيب الذي في حكم الإفراز أو التي هي إفراز فقط نعم طلال ها قسمة الإجبار طيب زين بناء على ذلك يجوز أن يتقاسم اثنان أو يتقاسم سبعة لحم الأضاحي في البعير ضحى سبعة في بعير يجوز أن يقتسم لحمها أولى ها لأن هذه إفراز لا بيع ولو قلنا أنها بيع ما جاز لأن الأضاحي لا تباع أظن واضح طيب في القسمة التي هي تراضي إذا امتنع أحدهما عن القسمة والثاني قال لا يمكن أن نبقى شركاء لأننا تعبنا هذا شريك متعب وطلب أن تباع أن يباع هذا المشترك فهل يجاب الأخ إيه؟ لا لا عن الوراء تقليدا ولا تقليد طيب عبد السليم أنت فاهم السؤال إذا كانت القسمة قسمة تراضي ولم يرضى أحدهم والثاني قال أنا ما أصبر على هذه الشركة وأريد أن تباع ما تباع نعم على إيش على إيش يعني إذا تباع إجبارا عكس ما قال عبد الله وش يقولون صح وش يسوي هذا بتخلص من الشركة والقسم مهم ممكن الآن لأنه يلحقهم الضرر ما بقي إلا البيع طيب قال أحدهما أنا أطلب البيع وقال الثاني أنا أطلب التأجير تؤجر من بيننا والثاني قال تباع شو لا تباع نوافق الذي يقول تؤجر طيب إذا قال زميله أو شريكه حتى في التأجير بيتعبني بالأجرة يروح للمستأجر ويأخذ الأجرة كله ويخليه يتعبني شو يا خالد تباع زين طيب تباع وإن اتفق على الأجرة على التأجير فلا بأس أنتم فاهمين هذا واعين زين ولا بس ولا بس انكم تجيبون على الهامش وعسى الله ها لا جاي يا اخي موجود بنفس الكتاب الحين بيننا ارض صغيره لا يمكن قسمتها القسمه في الارض الصغيره وش تراضي ولا اجبار ها تراضي طيب ما يمكن قسمها الان كل منهم قال أنا ما أرضى بالضرر، لكن أحدهما قال أنا من بايع والثاني قال ببيع. أفتك من الشركة هذه. من نجيب؟ قول من يقول نبيع، تباع الأرض وتقسم الدراهم وكلنا أخذ نصيب. واضح الحيول؟ لا. طيب لماذا يجبر على البيع؟ من أجل من اندفاع الضرر بالشركة، من أجل اندفاع الضرر بالشركة. طيب قلنا أحدهما قال أنا أريد البيع والثاني قال أنا أريد التأجير ويبقى ملكنا في الأرض، نحن بايعين الأرض، نأجله ما دام ما تبين أن نشترك فيها نأجله ونقسم الأجرة. فقال الثاني لا أنا أريد أن تباع. من نجيب؟ الثاني، من طلب البيع، من طلب البيع. لماذا؟ لأن هذا أين هذا هو اللي يقطع النزاع، ولا يبقى النزاع بينهما دائما. واضح يا جماعة الآن؟ طيب أما الذي لا ضرر في قسمته ولا رد عوض فبمجرد ما يطلب أحد الشركاء القسمة إيش؟ يقسم، يقسم ويجبر الممتلك ولا ننظر لحد رضي ولا ما رضي. تمام الآن؟ واضح ولا لا؟ طيب ما تقول في القاسم إذا نصبه الشركاء بأجر، إذا أجره على قدر الأملاك أو على قدر الشركاء؟
أنا أقول المؤلف على قدر الأملاك.
نعم.
والصحيح أنه على حسب ما يشترط عليه، وإن لم يشترط على شيء فالأصل أنه على قدر الأملاك.
نعم. طيب
على قدر الملاك،
على قدر الملاك. نعم. الدعاوى والبينات، نريد الضابط لتعريف المدعي. امداد ما حضرت؟ طيب يا خليل.
المدعي على المذهب اذا سكت لم يطالب،
يعني من اذا سكت ترك. والمدعى عليه إيه صح، المدعى عليه من إذا سكت لم يترك، والمدعي من إذا سكت ترك. أيهما الذي يطالب بالبينة محمد شميمري؟ هنا
المدعي عليه، لا المدعي الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم
على واليمين
على
المنكر. طيب تداعى رجلان يا سفيان، تداعى رجلان في عين بيد أحدهما، أن تلف زبها الربع ما أدري مشان زين ها شو،
تداعى رجلان
في عين بيد أحدهما فلمن تكون؟
على قول المؤلف تكون.
تركنا من الأقوال، عطنا اللي عندك ما فيه أقوال.
الأصل في يد الذي في يد المدعي عليه.
تكون للمدعي عليه؟
المدعي عليه لأن في يده.
تكون له؟
له.
بيمينه ولا بدون يمين؟
بدون يمين.
اليمين
على المدعي.
طيب حلف المدعي تعطى اياه؟
والله اذا كان شيء قليل يا شيخ اليمين ما
تعطى. اسمع تخرص. نعم يا جاره.
لا مع اليمين.
لمن تكون؟
تكون للمدعي.
للمدعي.
لمن في يده، لمن في يده.
لمن هي في يده مع يمين. طيب اللي هو في يده وش نسميه؟ مدعي ولا مدعى عليه؟
مدعى عليه.
مدعى عليه. طيب واضح يا جماعة؟ أقول كما قال، أقول كما قال هو. طيب لو كان عنده بينة أنها له، هذا المدعى عليه عنده بينة الشهود أنها له، هل نحلفه لعموم الحديث اليمين على من أنكر، أو نكتفي بالبينة لأنها أقوى من اليمين؟ لا يحل. طيب وش نسوي بالحديث اليمين على من أنكر؟ المدعي يقول ما عندي بينة، أنا أقول هذه لي، هالكتاب اللي بيده لي بس، ولا عندي بينة. اللي بيده الكتاب جاب شهود أنه له، قال هذه أشهد أني شريه من المكتبة الفلانية، هل يحلف المدعي عليه اللي عنده الكتاب ولا ما يحلف؟ أنت تصور المسألة زين؟ تصوره زين؟ ها؟ هالكتاب اللي معك وش هذا؟ حاشتيه. طيب قال حجاج إنها لي، حجاج يقولك هذه لي، وقلت أنت هذه مهلك، وعندي شهود عبد الرحمن بن داود وخالد مزيني يشهداني بأني اشتريتها من مكتبة الغرباء، تحلف أنت معهم ولا لا؟
لا البينة معي.
تحلف ولا لا؟
لا
ما تحلف. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي وهو حجاج، واليمين على من أنكر وهو أنت. كيف نجيب على هالحديث إذا قلنا لا تحلف؟ يلا وش تقول يا يحيى؟ نعم، لأن اليمين، لأن البينة أقوى من اليمين، ولهذا صار في جانب المدعي. أظن واضح يا جماعة. طيب ادعى شخص على آخر بأن هذا الذي بيده له. يلا شيبة السؤال لك. ادعى شخص عليك بأن الكتاب اللي معك له، وأتى ببينة وأنكرت أن يكون له وأتيت ببينة، فمن نقدم؟
نقدم الذي في يده الكتاب مع اليمين.
كيف يعني؟ طيب وذاك المدعي جاب بينة،
نقول البين الأصل الكتاب الذي في يده.
طيب لكن هذا جاب شهود لأنه له، طيب أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي وأنا أتيت ببينة، أعطنا كتاب
باليمين للذي في يده، يعني يحلف اليمين ويقول هو لي الكتاب الذي في يده، لأن قد تكون البينة ما جايب شهود غير الذي لو ما كان له الكتاب.
نصورها الآن صورة واقعية، يعني شبه واقعية. ادعيت عليك ان الكتاب اللي بدك الآن واظنه زاد المستقنع، انه لي، فهمت؟ وجبت سامي، نعم، وياسر يشهدون بأنه لي، وانت جبت عبد الله السليم وعبد الله الزيداني يشهدون أنه لك، وش نسوي؟ القاضي وش يسوي الآن؟ يحكم لي ولا لك؟
يحكم للذي في يده الكتاب مع اليمين، لأن الأصل معه.
طيب قال قلت أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي وأنا الآن أتيت ببينة، تقدح في سامي وياسر؟ أجب. تقدح فيهما؟
لا.
طيب إذن أتيت ببينة. طيب نعم،
كتاب يعني المدعي هو أقوى.
أي وش يسمى المدعي عند العلماء؟ وش يسمى عند العلماء في هذه المسألة؟ له اسم خاص عندهم. نعم، يسمى الخارج عنده، يسمى الخارج. إذن يقضى به لي على المذهب، ولهذا قال قضي للخارج ببينته. طيب وعبد الله السليم وعبد الله الزيداني يقول المؤلف لغت بينة الداخل، تلغى شهادتهما، أعرفت؟ طيب هل فيه رأي آخر؟ الدليل جبناه أنا. نعم إيه. طيب في قول آخر؟ إيه نعم.
قول آخر يعني نلغى البينتان ما دام تعارضتا ويكون للداخل مع يمين.
يعني القول الثاني تتعارض البينتان فتلغيان ويبقى شيبة بيده المدعى به العين أقوى يكون فيحلف ويأخذها كذا. طيب أيهما أرجح جمال؟ أيهما أرجح؟ أعتذر من يعرف المرجح؟ نعم إنه يقضى للداخل، للداخل بيمينه تتعارض البينتان وتسقطان. طيب ما الذي يرجحه؟ للأرجح منهما، والأرجح من بيده. ها؟ طيب كيف تجيب عن البينة عن المدعي؟
إيه؟ إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أن المدعى عليه ليس مغرية
بدليل.
نعم
بدليل.
بدليل أن المدعي ليس المدعى عليه ليس
مغرية. يعني ما هو الدليل على أن الصورة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما إذا لم يكن للمنكر بينة؟ بينة. نعم 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 صح. وأنتم تقولون إذا أتى ببينة فليس عليه يمين. إذن فالمسألة مفروضة في الحديث فيما إذا لم يكن للمنكر بينة. طيب نعم
احتمال ان هؤلاء الشهود شهدون على الموت السابق لهذا المدعى عليه.
نعم
يقول الاصل عدم تقدم
الشهود. ايهم شهود الداخل ولا الخارج؟
لا شهود الداخل ربما يشهدون على
الموت السابق. نعم
على الموت السابق فنقول ان الاصل عدم تقدم الى غد.
زين وذاك يقول مثل يقول ربما شهود الخارج على ملك سابق وانتقل. هو هي لو أرخت البينتان اتضح الأمر، لو كانت البينتان مؤرختان أو مؤرختين صار أمر واضح.
أصلا نقول إن العين
هي
في يد الآن هي
للداخل. طيب إذن هذا هو هذا القول الراجح أن يقضى للداخل. إنت ردتناه الآن ردته أنا وردناه من قبل أظن قلنا يمكن بعد انتقال الملك من هذا إلى هذا إلا لو كانت البينتان مؤرختين. ها؟
القرينة أن الأصل أن الملك للذي يعلم ولو كان هذا وكان انتقال الملك لكان انتقال.
كيف؟
أقول الأصل
أيه؟
أنها للذي يعني الذي عنده
البيت بيده.
هذا الأصل أنه باقي على
المكان. نعم
وهذه والشهداء أيضا يرجحه على هذا يشهد
له. طيب إذا ترجح القول الثاني.
أنا
أرجح
أن الذي عنده هو
زين أنت الله عافيك. طيب يا رشيد ما هي الشهادات أو بعبارة أصح يعني بعبارة أخرى ما الفرق بين الشهادة والإقرار والدعوة؟
الشهادة؟
نعم.
أن يقر لغيره على غيره.
أن يقر كذا؟
أن يضيف الشيء لغيره.
نعم.
على غيره.
نعم صح.
والإقرار أن يضيف الشيء.
نعم.
لنفسه. لغيره على نفسه.
زين.
والدعوة أن يضيف شيئا لنفسه على غيره.
صح صحيح. طيب اذا من هنا ناخذ تعريف الشهاده ما هي؟ ان يضيف الانسان شيئا لغيره على غيره. طيب صح. الشهاده لها حكم حين التحمل وحين الاداء. ما حكمها؟ حال التحمل ولا حال الأداء؟
حال التحمل مستحب. إذا يعني كان هناك من يقوم بتحمله، فإذا لم يوجد أحد
يعني هو إذا قلنا فرض كفاية عرف أنه إذا لم يوجد تعين. لا، الكلام على أن هل أن التحمل والأداء كلاهما فرض كفاية أم يختلفان؟ ها.
عند التحمل فرض كفاية.
نعم. هذه ما حاجة يا أمداد. ليش؟ لأنه كل فرض كفاية إذا لم يوجد إلا سواه تعين عليه. طيب
عند الأداء فهو فرض عين،
فهي فرض عين كذا
على من شاء.
إيه نعم، على من شاء طبعا. ما هو الدليل على أنها فرض كفاية الأخ؟ أنت توك حاضر؟ طيب يا عبد الرحمن.
قوله تعالى
نعم.
قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا.
نعم، قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. نعم صح. الدليل على أنه فرض عين عبد الله. لا نعم كم ولا تكتم الشهادة وما يكتمها فإنه آثم قلبه. صح. قلنا أن بعض العلماء يقول أنها فرض كفاية في الموضعين، في التحمل والأداء، لكن ماذا في المؤلف أرجح. يقول المؤلف إنه من شرط الشهادة هذا في الأداء. في الأداء صحيح. وكذلك هو أصلا ما إذا لم يدعى ما يشهد، بل حنا ذكرنا في الشرح إذا لم يدعى فهل الأفضل أن يشهد أو ينتظر حتى يدعى؟ وأجبنا في هذا. لا، هذا على القول بأنه فرض كفاية، على القول بأنه فرض كفاية له أن يعتذر. إذا قلنا فرض عين لو يكون 10 لازم يحضر. طيب يلا دار زيداني. يقول المؤلف لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، فما هي طرق العلم في باب الشهادات؟ عديتها، أعد من جديد. نعم وغيره باقي واحد في باب الشهادة. الاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها. صح. هذه 5-6 طرق. يلا فهد. الشم في أي شيء؟ يعني إذن الشم في الروائح الشم في الروائح كذا. طيب البصر ياسر في المبصرات. في المبصرات. طيب إذن شهادة الأعمى فيما طريقه البصر لا تقبل. لماذا؟ لأنه متعذر. زين السمع من اللي ما أخذ؟ نعم أحمد.
السمع في المسموعات.
في المسموعات
يسمع صوت ويعني يقول هذا صوت فلان
يشهد به. صح. إذن لو شهد الأصم بما طريقه السمع لا تقبل لأنه لا يمكن أن يسمع. نعم يعني. الذوق نعم أو حلو أو متغير الطعم لقدمه أو ما أشبه ذلك. طيب لو شهد من لا ذوق عنده لا تقبل. صح صح ها هنا هو ما مر علينا في الجنايات انه قد يجني على الشخص فيفقد ذوقه. هنا مر علينا. هنا طيب في اللمس. نعم إيه. طيب نبضات القلب ها باللمس. لا باللمس الظاهر. اللمس يعني مثلا لو أن ادعى على شخص بأنه كسر ماله هرب ومسكه واحد وشاف قلبه يرجع وقال بدنا امشي على هوني ها يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. ولهذا احيانا اذا احد من اللصوص مثل سرق ثم حذف بنفسه على قوم النيام ونام كانه من احد النيام يجي الرجل المختبر ويمشي على هالنيام ويضع يده على صدورهم إذا شاف اللي قلبه يخفق. نعم قال امسكوا هذا الرجال هذا هو صاحبكم. ينظر. نعم لا بدل ما يخاف إلا المجرم. طيب إذا شهد بعقد من العقود فهل يشترط ذكر شروطه أو لا؟ الأخ اي نعم شهد بعقد من العقود هل يشترط ذكر الشروط ولا لا؟
اذا شهد على عقد
اي نعم ان هل يشترط يذكر شروطه مثلا شهد ان فلان باع على فلان شيئا هل يشترط ان يذكر شروط البيع ولا لا؟ يشترط. لماذا؟ ما هو واضح. يقول أنا الآن أشهد إن فلان قال بعت عليك هذا الشيء الفلاني قال ذا قبلت حق ما شهد فيه. إيه والله أنا قربت لكن لما نعم طلال لا أنا أقول الآن على بناء على قول الأخ أنه لازم من ذكر الشروط. أقول لازم إذن خالفته أنت الآن لم توافق ها؟ هذا قول ثاني جديد. طيب نصر على قول الأخ أنه لابد من ذكر الشروط ما هي العلة؟
لابد من ذكر الشروط
إيه؟
لأنه قد نعم ولأن الشهادة يجب أن يكون محيط
نعم فهد.
نعم لأنه قد يكون هذا يعني العقد الذي شهد عليه قد يكون ينقص في شروط يكون شهد على العقد غير صحيح. فإذا ذكر شروط هذا العقد دل على صحة العقد ودل على إمامه بالنسبة
عليه. طيب خليل.
ربما يعتقد الشاهد ما ليس صحيحا
صحيحا. إيه صح. هنا. هذا التعليل على المذهب يقول لأنه ربما أنه يظن أن هذا ليس بشرط وهو شرط فيشهد بالصحة. نعم طيب. القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط ذكر الشروط لأن الشاهد ليس يشهد بصحة العقد إنما يشهد بالعقد. أنا أشهد بأن تم العقد إذا فيه مانع من الصحة أو اختلاف شروط فليدعي المدعي إن البائع ولا المشتري يدعي أن فيه فرط شرط أو وجود مانع وحينئذ يوضع في القضية. وهذا القول قلنا أنه هو الراجح. نعم أي نعم نعم وهذا الصحيح لكن الصحيح العموم. طيب الذي تقبل لا ما في أسئلة الآن مناقشة. الذي تقبل شهادته لا بد فيه من شروط. كم من شروط؟ وهي نعم 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 والعدالة. حسن. هذه الشروط الستة هذه هل هي شروط للأداء أو للتحمل يا خالد؟ ها؟ أي في الأداء نعم. تحمل ولا في الأداء؟ في الأداء فقط؟ بعضها في التحمل والأداء وبعضها في الأداء فقط. طيب فصل.
هناك أربعة شروط لا بد أن تكون في التحمل والستة في الأداء. أما الشروط التي تكون في التحمل هي أن يكون حافظاً
الحفظ
نعم والعداء الحفظ وكذلك البلوغ أن يكون مميزاً.
لا لا مميزاً ما هي عندي
البلوغ على قول المؤلف البلوغ والعقل. طيب.
العقل لا بد في التحمل والأداء.
نعم.
البلوغ في التحمل والأداء.
التمييز يعني أن يكون مميزا.
لا تعني ما التمييز انتهينا منها خلوا جانب. إحنا الآن الشروط اللي قال عبد الله ستة ما فيها تمييز.
الراجح بس التمييز.
اترك الراجح.
هذا
طيب. نعم. البلوغ الآن يقول خالد إنه شرط في الأداء لا في التحمل. طيب
ثانيا
العقل شرط في التحمل والأداء. هاي لا نريد الذي يكون شرط في التحمل في الأداء دون التحمل.
إيه
نعم. لا الحفظ فيهما جميعا والإسلام والعدالة. نعم بقى واحد
العقل.
لا العقل فيهما الكلام كذا. هذه أربعة شروط في الأداء. طيب لو تحمل وهو صغير وأدى وهو بالغ صح. طيب وهو فاسق وأدى وهو عدل قبل. وهو كافر وأدى وهو مسلم. وهو أخرس وأدى وهو متكلم قبل. واضح. طيب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ذكر شروط قبول الشهادة وأنها تنقسم إلى قسمين. قسم منها شروط للتحمل والأداء وقسم منها شروط للأداء فقط. وأظننا أخذنا فيها المناقشة. طيب قال باب موانع الشهادة وعدد الشهود. هذا الباب تضمن مسألتين. المسألة الأولى موانع الشهادة، يعني الموانع التي تمنع من قبول شهادة الشاهد مع استكمال الشروط. والموانع في اللغة جمع مانع، وهو الشيء الحائل دون الشيء يسمى مانعا. وأما في الاصطلاح فإن المانع هو الذي يحصل بوجوده العدم، أو يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم، عكس الشرط، الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. أما المانع فبالعكس، فإذا تمت شروط الشاهد السابقة الستة بقي علينا شيء آخر، وهو انتفاء الموانع. إذا انتفت الموانع قبلنا شهادته وحكمنا بها، وإن وجد واحد من الموانع رددنا شهادته. طيب، هل الأصل وجود المانع أو عدم المانع؟ الأصل عدم المانع، الأصل عدم المانع. وعندنا نصوص عامة للشروط التي تجب في الشاهد، وننظر الآن هذه الموانع التي ذكر المؤلف، هل هي وجيهة بحيث يمكن أن نخصص بها تلك العمومات أو لا؟ لننظر. يقول المؤلف: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. يريد بعمودي النسب الأصول والفروع، الأصول من الأمهات والآباء والجدات والأجداد، هؤلاء أصول، وسموا أصولا لأن الإنسان يتفرع منهم. والعمود الثاني الفروع، وهذا هو العمود النازل، والأول العمود الصاعد. هذا العمود النازل هم الفروع، يعني الأبناء والبنات وأولاد الأبناء وأولاد البنات وإن نزل. هؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض وإن كانوا عدولا، وإن تمت فيهم الشروط الستة السابقة. فلو شهد أب لابنه لم تقبل شهادته، أو ابن لأبيه لم تقبل شهادته، أو شهد ولد لأمه لم تقبل شهادته، أو أم لولدها لم تقبل شهادته. نعم، المهم أن هذا مانع. فما هو الدليل على كونه مانعا؟ يقول: الدليل قوة التهمة، قوة التهمة، لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله أو شهد لفرعه، فإذا كان متهما فإن ذلك يمنع من قبول شهادته لاحتمال أن يكون قد حاب أصوله أو فروعه. إذن الدليل على أن هذا مانع هو تعليل، وليس دليلا من الكتاب والسنة، ولكنه تعليل، وهو قوة التهمة. أليس كذلك يا شاكر؟ ها؟ طيب، قوة التهمة. إذا علمنا أن التهمة معدومة لكون الأب أو الأم مبرزا في العدالة، لا يمكن أن تلحقه تهمة، فهل نقبل الشهادة أو لا؟ نعم، كلام المؤلف يقول: لا، ما نقبل الشهادة حتى لو كان الأب من أعدل عباد الله، أو الإبن من أعدل أعداء الله، فإنه عباد الله، فإنه لا تقبل شهادته. لأن كونه في هذه المرتبة من العدالة أمر نادر، والنادر لا حكم له، فالعبرة بالأغلب، والأغلب أن الإنسان تلحقه التهمة فيما إذا شهد لأصوله أو فروعه، ولا سيما يا عبد الرحمن، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة على جانب العقل والدين عند كثير من الناس. عرفتم الآن؟ طيب، فيه قول آخر في المسألة أنها تقبل شهادة الأصول لفروعهم والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة، إذا انتفت التهمة، وأن العبرة في كل قضية بعينها. وجه ذلك أن العمومات الدالة على قبول شهادة العدل لا يستثنى منها شيء إلا بدليل واضح بين يمكننا أن نقابل به عند السؤال، وإلا فإن الله يقول استشهدوا شاهدين من رجالكم وهؤلاء من رجالنا، وأشهدوا ذوي العدل منكم وهؤلاء من ذوي العدل، سواء قلنا إن العدل استقامة الدين والمروءة مطلقا، أو قلنا إن العدل هو العدل في تلك الشهادة المعينة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. فنقول إذا كان هذا الأب مبرزا في العدالة لا يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقع، نعلم هذا من حاله، فنقول هذا الرجل ذو عدل، هذا الرجل ذو عدل في هذه الشهادة، لأنه متهم ولا غير متهم؟ غير متهم. فننظر إلى كل قضية بعينها، لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به، فإن هذا يكون نورا على نور. فعلى هذا القول نقول هل الأصل القبول أو الأصل المانع؟ طيب لاحظوا، إذا قلنا أصل قبول صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة، إذا قلنا الأصل المانع صرنا نمنع شهادتهم حتى يوجد قرينة قوية وهي بروزه في العدالة بحيث لا يشهد إلا بما هو حق. الظاهر أن الأصل التهمة، لا سيما في زمننا هذا، الأصل التهمة لا سيما في هذا الزمن. وبناء على ذلك نقول إذا ثبت أنه مبرز بالعدالة وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بالحق، فحينئذ إيش تقبل يا خليل؟ تقبل الشهادة، حينئذ تقبل الشهادة. واضح؟ طيب، هل تقبل الشهادة عليهم، الشهادة على الأصول والفروع؟ تقبل، تقبل الشهادة عليهم بنص القرآن، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وهذه ما في أشكال تقبل الشهادة عليهم. نعم، لأن للآية الكريمة، ولأن التهمة منتفية غالبا أو لازما؟ غالبا أو لازما، يعني يمكن واحد يشهد على ابنه بالزور؟ ها؟ يمكن، يمكن، إيه نعم، يكون بينه وبين ولده سوء تفاهم مثلا وخصام وعداوة شديدة ويشهد عليه. نعم، إيه، بس حن نقول لازم أو غالب، قلتم غالبا. طيب، إذن الشهادة للأصول والفروع على القول الراجح أنه إذا صار الأصل أو الفرع إيش مبرزا في العدالة لا تلحقه تهمة فإن الواجب قبول شهادته إذا تمت فيه الشروط. إذا تمت فيه الشروط نعم، لأن ما في دليل، ما فيه إلا التعليل، والتعليل إذا انتفى انتفت الحكم. طيب، قال المؤلف: ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه. الزوجة تشهد لزوجها أو الزوج يشهد لزوجته؟ ما تقبل. طيب، الزوج رجل ذو عدل، والمرأة امرأة ذات عدل، نقول لا تقبل. لماذا؟ للتهمة، لأن شهادة الزوج لزوجته متهم بها، وشهادة الزوجة لزوجها متهمة. وهذا هو الغالب، وغلوبه أو غلبته أقل من غلبة الأصول والفروع، لأن العداوة بين الأزواج كثيرة، أكثر من العداوة بين القرابات، كثيرة جدا. فإذا شهد أحد الزوجين لصاحبه لم يقبل. ونقول في هذه المسألة كما قلنا في المسألة الأولى، بل أولى أنه إذا كان الزوج أو الزوجة مبرزا في العدالة فإن الشهادة تقبل. لو علمنا أن هذا الرجل لا يمكن أن يشهد لزوجته إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادته لها، أو علمنا بأن هذه الزوجة لا يمكن أن تشهد لزوجها إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادته. طيب، وهل الأصل المانع أو عدمه؟ نقول كما سبق الأصل المانع، حتى يوجد دليل يدل على امتناع شهادة الزوج لزوجته بغير الحق وبالعكس. طيب، وقول المؤلف أحد الزوجين، هل يشترط الدخول أو وإن كان قبل الدخول؟ وإن كان قبل الدخول، نعم، وإن كان قبل الدخول، فإذا شهد لها وقد عقد عليها فإنها لا تقبل. طيب، المخطوبة هل يصح أن يشهد، يقبل أن يشهد لها؟ ليس الزوجة، لكن ربما تكون التهمة أقوى، نعم، إنه يشهد لها من أجل تمضي في القبول، تمضي في القبول، نعم. نقول ولو كان، يعني ولو كان هذا أمرا واقعا أنه قد يشهد لمخطوبته من أجل أن تمضي في القبول فإن نقبله. نعم، لو وجدت قرائن تكذبه فهذا شيء آخر، لكن من حيث هو خاطب فإن ذلك لا يمنع قبول شهادته لمخطوبته ولا شهادتها له أيضا. طيب، المطلقة المطلقة إن كانت قد انتهت عدتها فلا شك في قبول شهادته لا، لأنه لا علاقة بينه وبينها. وإن كانت في العدة، فإن كانت رجعية فحكمها كالزوجة، لا تقبل شهادته لا. وإن كانت بائنا فمحل نظر، لأنك إن نظرت إلى أنها معتدة له قلت إنها مشتغلة ببعض متعلقات النكاح ولها نوع صلة بالزوج، وإن قلت إنها بائن قلت انقطعت العلاقة بينهما. نعم. طيب، إذا كانت الزوجة قد ماتت تقبل شهادته لها؟ ملك. انتبهوا مادة باقية، ماتت الله المستعان، ها؟ فيه تهمة من جهة أخرى في الإرث، إذا كان بيشهد بمال فهو بجره سيجر إلى نفسه نفعا إذا كان بيشهد بما نعم أو يدفع عنها ضررا. طيب إذن انتهينا من كلام أحد الزوجين لصاحبه، وقلنا إننا نقول فيه كما قلنا في شهادة الأصول والفروع أنه إذا كان مبرزا في العدالة فإنها تقبل، لأن هذا هو مقتضى عمومات الكتاب والسنة. طيب ذكرنا فيها البائن، قلنا محل نظر، قال وتقبل عليهم على من؟ على الأصول والفروع والزوجين، فتقبل شهادة الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، مثل أن يشهد على زوجته بأنها باعت ملكها على فلان، أو بأنها اعتدت على فلان وأتلفت ماله، أو ما أشبه ذلك. نقول هذا جائز ولا لا؟ نعم انتبهوا، اعتدت على مال فلان فأتلفت، شهد عليه، جائز لأنه يشهد. طيب أنها باعت ملكها على فلان لا يشهد، لأن البيع ما هو على الإنسان، البيع له وقد يكون عليه، لأنه له حيث سيطالب المشتري بماذا؟ بالثمن، وعليه حيث سيطالبه المشتري بالسلعة. طيب قال ولا من يجر إلى نفسه نفعا، يعني ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. من يجر إلى نفسه نفعا لا تقبل شهادته، مثل أن يشهد الشريك في مال مشترك، شريكان في مال، فباع أحدهما المال المشترك ثم إن الأشياء نزلت، فادعى المشتري أنه ما اشترك، والشريك يدعي أنه أنه باع، أولى أنه باع على هذا الذي أنكر، فشهد الشريك لشريكه فلا يقبل. لماذا؟ لأنه يجر إلى نفسه نفعا، لأنه إذا تم البيع استفاد هو لأنه شريك، فلا تقبل شهادة الشريك ما هو شريك فيه لشريكه. كذلك لو شهد الورثة بجرح الموروث قبل اندماله ثم مات الموروث من الجرح فإن شهادتهم لا تقبل. لماذا؟ لأنهم سيجرون إلى أنفسهم نفعا بهذه الشهادة. ما هو النفع؟ الدية.